بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مادة الفقه وفي كتاب مختصر الخرق كنا نتكلم عن مواقيت الصلاة، وتبينا معنى قول المؤلف رحمه الله: ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها مع الضرورة. وهو يبين أن صلاة العصر يدخل وقتها حين يصير ظل كل شيء مثله، وأن وقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وما بعد ذلك فهو وقت اضطرار إلى أن تغرب الشمس. لا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العصر إلى هذا الوقت إلا إذا غلب على ذلك، فإذا أداها قبل أن تغرب الشمس فهو أداء وليس بقضاء، لكن تأخيرها من دون عذر يأثم به الإنسان. ومعنى هذا أن الإنسان إذا صلى ركعة قبل غروب الشمس من صلاة العصر فإنه يعتبر قد أدرك وقت صلاة العصر، وهذا تبيناه في الدرس الماضي. قال المؤلف رحمه الله، وقال الشارح رحمه الله استمرارا للكلام على هذا المعنى، قال: صلاة العصر هي الصلاة الوسطى في قول أكثر أهل العلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبو أيوب وأبو سعيد وغيرهم من التابعين، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. متفق عليه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب انشغل في الاستعداد لمواجهة الجيوش التي تجمعت لحربه عليه الصلاة والسلام، فانشغل عن صلاة العصر فدعا عليهم بأن يملأ الله تعالى بيوتهم وقبورهم من النار. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الوسطى صلاة العصر. وعن سمرة مثله، قال الترمذي في كل واحد منهما: هذا حديث حسن صحيح. وهذا نص لا يجوز التعريج معه على شيء يخالفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر حبط عمله، رواه البخاري وابن ماجه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، يعني النجم، يعني تغرب الشمس، رواه البخاري. وهذا تنبيه لأهمية هذه الصلاة، كما جاء في قوله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وهذا تنبيه إلى أهمية المحافظة على هذه الصلاة وعدم الانشغال عنها بأي شاغل، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتهاون بها وينشغل عنها، أو أنه يتيح لنفسه تفويتها وتضييعها. فقد سمعتم الوعيد الشديد في هذا بأن من فاتته فكأنما وتر أهله وماله، يعني قطع، وأن من فاتته أيضا يحبط عمله، وأن من كان قبلنا من الأمم عرضت عليهم فضيعوها. فبشرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأن من حافظ عليها كان له الأجر مرتين. والذي أود التنبيه إليه ما يلاحظ على بعض الناس الذين ينتهي دوامهم في الساعة الثانية والنصف، ثم يعودون إلى بيوتهم ويأكلون وجبة الغداء ثم يضطجعون ولا يستيقظون إلا بعد المغرب. هؤلاء يدخلون في هذا الوعيد دخولا أوليا لأنهم تعمدوا تركها، وهذا خطر وخطر. ويدخلون في معنى قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فيجب التنبه والتنبيه لهذا وعدم التساهل في شأن هذه الصلاة، لأن نلاحظ أن عدد الجماعة في المساجد المغرب غير عددهم في العصر، وكأن العصر ستلحق في التهاون بها بالفجر التي هي إحدى الصلاتين الثقيلتين على المنافقين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يتعاقبون فينا مرتين في صلاة الفجر والعصر، ويسألهم الله تعالى: كيف أتيتم عبادي وكيف تركتم عبادي؟ فيخبرون بما شاهدوا، إما أن يقولوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، أو يقولون غير ذلك. فيجب على الناس التنبه لهذا والحذر من الإهمال والتفريط. والله جل وعلا عندما قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ذكر الوسطى مع أنها داخلة في الأمر بالمحافظة على الصلوات في الأمر الأول في قوله: حافظوا على الصلوات، لكن خصها بالذكر لعظم شأنها وأهميتها، وأن التهاون بها أو التكاسل عنها خطر عظيم على صاحبه. ثم قال الإمام الخراقي رحمه الله: وإذا غابت الشمس وجبت المغرب، ولا يستحب تأخيرها إلى أن يغيب الشفق. دخول وقت صلاة المغرب بغروب الشمس بلا خلاف بين أهل العلم، فوقت المغرب يجب بغروب الشمس، وبه يفطر الصائم. وآخر وقت المغرب هو مغيب الشفق، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب مع جبريل في المرة الأولى عند غروب الشمس، وفي اليوم الثاني حين غاب الشفق، أو في لفظ آخر إلى أخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق. وجاء في رواية أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر المغرب في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفق، رواه مسلم وأبو داود. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت المغرب ما لم يغب الشفق، رواه مسلم. ولكن السنة هو المبادرة بأدائها في أول الوقت. ووقت المغرب وقت قصير، وهو أقصر الأوقات، ولهذا قال المؤلف: لا يستحب تأخيرها إلى أن يغيب الشفق، يعني ليس من السنة أن تؤخر المغرب، بل السنة دائما التعجيل بها. قال الإمام الخرقي رحمه الله: فإذا غاب الشفق وهو الحمرة في السفر وفي الحضر البياض، لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران فيظن أنها قد غابت، فإذا غاب البياض فقد تيقن ووجبت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل. فوقت العشاء يدخل بمغيب الشفق. إذا كان الإنسان في الفضاء وفي البرية فإنه يرى الشفق إلى أن يلاحم الأرض، فيكون فيه حمرة في الأخير، إذا غابت دخل وقت العشاء. قال: في العمران هذه الحمرة تختبي بسبب المباني، والذي يراه الناس هو البياض، فإذا غاب البياض فقد دخل وقت العشاء. وبهذا قال جمع من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد ورد أن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. رواه أبو داود. هذا المعنى هو أن ليلة الثالث من الشهر إذا غاب القمر واختفى فقد دخل وقت العشاء. هذه تعادل غروب الشفق والبياض من الأفق، فهي متفقة في المعنى، وهو ما يعادل ما بين الغروب إلى ساعة ونصف، يعني بعد الغروب بحوالي ساعة ونصف أو ساعة وقريب من النصف، هو هذه المدة. إذا صار ليلة الثالث واختفى القمر في الأفق فإنه حينئذ دخل وقت العشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى هذا المعنى ليستدل به الناس لمعرفة نهاية وقت العشاء، كما أرشد إلى ذلك بمغيب الشفق. ووقتها يمتد إلى طلوع الفجر، لكن وقت الاختيار ينتهي بانتهاء الثلث الأول أو عند انتهاء الثلث الأول من الليل، وهذا هو أفضل الأوقات، أفضل من التبكير بها بعد مغيب الشفق. وقد كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يؤخرها إلى هذا الوقت، لكنه يترك ذلك مراعاة لأحوال الناس. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر بالصلاة، نام النساء والصبيان، أي يقول ذلك عمر رضي الله عنه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد غيركم؟ قال: ولا يصلي يومئذ إلا ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل. رواه البخاري. فآخر وقت المغرب هو أول وقت العشاء، ووقت العشاء يمتد بالاختيار إلى منتصف الليل، لكن الأفضل هو نهاية الثلث الأول من الليل، ولا يتعدى منتصف الليل إلا للاضطرار، للضرورة، فليس للإنسان أن يؤخر العشاء إلى ما بعد منتصف الليل. يقول الإمام الخرقي: فإذا ذهب ثلث الليل ذهب وقت الاختيار، ووقت الاضطرار مبقي إلى أن يطلع الفجر الثاني، وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق فينتشر ولا ظلمة بعده. يقول إن وقت الاختيار هو إلى ثلث الليل، وهذا هو وقت الفضيلة الذي عليه الجمهور من العلم أهل العلم، ووقت الاختيار إلى منتصف الليل. قال: إلى أن يطلع الفجر الثاني، وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق. فالبياض الذي يبدو من جهة المشرق هو علامة طلوع الفجر الذي تجب به صلاة الفجر، وهي لا ظلمة بعدها. يريد التنبيه إلى أنه أحيانا في الأفق جهة المشرق يطلع بياض قصير غير منتشر، وإنما هو محدود في مكان معين، هذا يسمى الفجر الكاذب. هذا لا يعول عليه ولا يعتبر وليس من علامات الفجر، وإنما يسمونه بالفجر الكاذب. والذي يطلع من جهة المشرق ويمتد في الأفق ويرتفع وينتشر، هذا هو الفجر الصادق. وقد كان بلال في رمضان يؤذن بليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وابن أم مكتوم كفيف لا يبصر، فإنه لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت، يعني يقول الناس له: إن الفجر قد طلع، أذن يا عبد الله. ومعلوم كانت بيوت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفاعاتها محدودة، مترين، مترين ونص، ثلاثة أمتار، ومكشوفة المدينة من جهة الشرق، فيرون جهة المشرق وما فيه من علامات طلوع الفجر. في مسألة تأخير صلاة العشاء ورد عن أبي سعيد الخدري قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل. رواه أبو داود والنسائي. وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العشاء إلى نصف الليل. قال: والأولى أن لا يؤخرها عن ثلث الليل، وإن أخرها إلى نصف الليل جاز، وما بعد النصف وقت ضرورة. هذه فاتتني المسألة فيما يتعلق بالعشاء. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا طلع الفجر الثاني وجبت صلاة الصبح، والوقت مبقا إلى ما قبل أن تطلع الشمس، ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع فقد أدركها، وهذا موضع الضرورة. يقول الشارح ابن قدامة رحمه الله: جملته أن وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعا، وقد دلت أخبار المواقيت، وهو البياض المستطير المنتشر في الأفق ويسمى الفجر الصادق، لأنه صدقك عن الصبح وبينه لك، والصبح ما جمع بياضا وحمرة، ومنه سمي الرجل الذي في لونه بياض وحمرة أصبح. أما الفجر الأول فهو البياض المستدق صعودا من غير اعتراض، فلا يتعلق به حكم، ويسمى الفجر الكاذب. هذه المسائل كثير من الناس وخاصة الشباب لا يعرفونها، وربما بعضهم لم يسمع بها لأنهم يعتمدون على المنبه ويعتمدون على الساعة ويعتمدون على الأذان. لكن أحيانا يأتي الإنسان ظرف طارئ، يكون في برية أو في سفر ونحو ذلك، وليس حوله شيء من علامات التي تساعده في معرفة الوقت، فيحتاج إلى مثل هذه الأمور. وقد يذهب الإنسان إلى بلد آخر غير بلده، ويكون ليس من بلادي التي يؤذن فيها كبلاد غير المسلمين، فيحتاج إلى هذه الأمور. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقت الفجر ما لم تطلع الشمس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. متفق عليه. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان لا يجوز له بحال أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد طلوع الشمس، وأن الواجب عليه أن يصليها رجلا أو امرأة، والرجال يجب أن يصلوها في المساجد مع الجماعة. وهذه الصلاة قد جعل الله تعالى لحاضرها ضمانا يومه كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. فالإنسان السعيد هو الذي يصلي الفجر مع الجماعة، والإنسان الذي تفوته صلاة الفجر هو في خطر عظيم ومهدد في أي لحظة بالمفاجآت التي لا يتوقعها. والذين يعرفون هذه المسائل وتثقفوا على فهم معناها يبرمجون أنفسهم على أوقات الصلاة، بحيث أن الإنسان يأخذ راحته ويقضي لوازمه في وقت غير وقت الصلاة، فيجد نفسه وقت الصلاة مهيأ لها. أما ما عليه حال كثير من الناس الآن الذين تحول ليلهم إلى نهار ونهارهم إلى ليل، فصارت مناسبات الناس في الليل ولا تنتهي إلا في الساعة الواحدة أو الثانية بعد منتصف الليل، ثم يذهب هذا الإنسان لينام، فإذا نام صعب عليه الاستيقاظ. لكن هل يعذر؟ الجواب لا، لأنه هو الذي اختار لنفسه هذا الشيء، فتخطيطه كان خاطئ. ولهذا يجب أن تصاغ مواعيد الناس والتزاماتهم وترتيباتهم في حياتهم بما يتفق مع الصلاة، لا أن يكون آخر ما يفكر فيه الإنسان هو الصلاة، بل يجب أن يكون هو الأول وغيره يتصرف فيه، في مواعيدك، في ارتباطاتك، في أعمالك، في مناسباتك، رتب أمورك في غير أوقات الصلاة، وهيئ نفسك لأجل أن تكون وقت الصلاة في الصلاة وغير مشغول عنها بشيء، لا بنوم ولا بغيره. ولهذا نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعد صلاة العشاء والنوم قبلها، وكان برنامجه عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى العشاء نام مباشرة، ينام إلى نصف الليل ثم يقوم ويصلي ثلث الليل أو يزيد عليه قليل، ثم ينام سدس الليل الأخير، أو لا ينام إلا شيئا قليلا. فلا يجد الإنسان نفسه في حاجة للنوم، لأن النوم في وقته هو المناسب للتكوين الخلقي للإنسان، وهذا هو ما ثبت طبيا الآن، وصار الأطباء ينادون به ويقولون إن النوم أول الليل الساعة عن 4 ساعات، والنوم بعد منتصف الليل الساعة عن 2 ساعتين، والنوم بعد الفجر الأربع ساعات عن ساعة في تغطية حاجة جسم الإنسان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بورك لأمتي في بكورها. البكور ما هي؟ بعد الصلاة الفجر. هذا هو وقت التجارة ووقت الأعمال ووقت الاستيعاب للمعلومات ووقت الدراسة ووقت التحصيل ووقت الفهم، لا أن الناس ينامون إلى الساعة العاشرة أو ما بعدها وهكذا. يقول: إذا شك الإنسان في دخول وقت الصلاة لا يصلي حتى يتيقن دخوله أو يغلب على ظنه ذلك. فالإنسان لا بد أن يتحرى ويتأكد من أن وقت الصلاة قد دخل. الآن ولله الحمد تيسرت الأمور للناس، وكانوا في السابق حتى هنا كان في صحن المطاف كان فيه مزولة تبين دخول وقت الصلاة في كل يوم يعرف بها هذا. ولما جاءت الساعات وتوفرت بأيدي الناس استغنوا عنها. ثم قال: من أخبره ثقة عن علم عمل به، لأنه خبر ديني فيقبل فيه قول واحد. يعني إنسان مسافر وصل إلى بلد ولا يعرف متى يدخل الوقت ولا متى يخرج، فيسأل الموظف مثلا في الفندق متى يدخل وقت الصلاة فأخبره، قال يعتمد كلامه ولو كان واحد، لأن هذا خبر من ثقة في أمر ديني فيقبل فيه خبر الواحد حينئذ. إذا قال لك الموظف في الفندق الفجر يؤذن الساعة الفلانية أو العصر يؤذن الساعة الفلانية، فتأخذ بكلامه وتعتمد كلامه حينئذ ولا حرج عليك، وتقول لا بد من شاهدين ونحو ذلك، وبهذا تبرأ ذمتك. قال: وإذا سمع الإنسان مؤذنا ثقة عالما بالوقت فإنه يأخذ بخبره ويعتمد في دخول الصلاة، لأن الظاهر أنه لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين، صلاتهم وصيامهم، في أذان المغرب وفي أذان الفجر. هذا بالنسبة للصيام. وأما الصلاة فالصلوات الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. والأذان معناه الإعلام، فهو مشروع لإخبار الناس بدخول وقت الصلاة. وهذا هو الذي مشى عليه الناس من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فإن الناس يعتمدون أذان المؤذن ويجتمعون في المساجد لأداء الصلاة بسبب سماعهم لصوت المؤذن، ويبنون على أنه أذن لدخول وقت الصلاة. هذه المسائل ونحوها مما يحتاجه المسلم ينبغي التفقه فيها والانشغال بها، وخاصة عند الناشئة الذين شغلوا بالتوافه عنها. فيجب أن يتدارس الناس في مجالسهم ومناسباتهم مثل هذه الأمور، لا أن ينشغلوا بالغيبة والنميمة وما لا فائدة فيه أو ما فيه ضرر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.